أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا بالأمس فيما أجاب به المعتم رحمه الله عن الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم على ما في تقريرات بحثه، والذي مفاده لزوم رجوع الشرق إلى المادة لبا، وكون مفاد الهيئة في القضية الشرقية مطلقا غير مشروط. يعني إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فوجوب الإكرام مطلق غير مشروط، وإنما الشرط قيد للمادة. يعني الإكرام الواجب هو الإكرام على تقدير المجيء. تفضل أخوان للجواب عن هذا الدليل، وتكلم في جوابه عن هذا الدليل على كلا المبنيين، سواء على مبنى العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أو على مبنى الأشاعرة من تبعية الأحكام للأغراض وعدم تبعيتها للمصالح والمفاسد. طبعا أحب أن أشير أنه على مبنى العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، المشهور بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. يعني عندما يقول المولى صلي، الحكم بوجوب الصلاة تابع لمصلحة ملزمة في الصلاة اللي هي متعلق الوجوب. عندما يقول لا تشرب الخمر، الحكم بحرمة شرب الخمر تابع لمفسدة في المتعلق وهي شرب الخمر. وهناك قول خلاف المشهور مفاده أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، إلا أنه يمكن أن تكون تابعة لمصالح ومفاسد في نفس الحكم مو في متعلق الحكم. فهؤلاء قائلون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، إلا أنهم يقولون أن المصالح والمفاسد يمكن أن تكون في الحكم نفسه وليس في متعلق الحكم، ويمثلون لذلك بالأوامر امتحانية. وعليكم السلام ورحمة الله. بالأوامر الامتحانية كأمر الله عز وجل نبيه إبراهيم بذبح ولده، فإن هذا الحكم الوجوبي بذبح الولد لم يكن تابعا لمصلحة ملزمة في المتعلق وهو الذبح، ذبح الولد، وإنما كان تابعا وناشئا عن مصلحة في نفس الحكم، وهذه المصلحة الثامنة في نفس الحكم هي إظهار مدى استسلام إبراهيم لأمر ربه ومدى عظيم انقياد إبراهيم لأمر ربه. فقالوا أنه يمكن أن تكون الأحكام الشرعية من هذا القبيل أوامر امتحانية تابعة لمصالح ومفاسد في نفس الحكم لا في متعلق الحكم. في قبال هذين القولين عند العدلية هناك قول الأشاعرة الذي ينكر تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وإن كانوا لا يقولون بأن هذه الأحكام جزئية، ولكن في نفس الوقت لا يقولون أنها تابعة للمصالح والمفاسد، بل يرون أنها تابعة لأغراض، وهذه الأغراض هي غير المصالح والمفاسد. الماتن بنى جواب لا، هذا اللي قلنا. منهم من يقول أن الحكم دائما تابع لمصلحة ومفسدة في متعلقه، ومنهم من أجاز أن تكون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في نفس الحكم. ليش أقول ومنهم من أجاز أن يكون الأحكام تابعة لمصالح في نفس الحكم لا في المتعلق، مو أنه ألزم أن تكون جميع الأحكام هكذا، أجاز أن يكون الحكم تابعا لمصلحة أو مفسدة في نفس الحكم أحيانا لا في المتعلق. على كل حال الماتن أجاب على كلا المبنيين. وطبعا نحن طبقنا بالأمس مقدار من المثل وفاتتنا هذه الإشارة. الماتن بالأمس قال: وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبان ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها أو غير المصلحة. هاي إشارة إلى أي مبنيين؟ إلى بحسب ما فيه من الغرض مبنى الأشاعرة، أو عفوا بلي بحسب ما فيه من الغرض من المصلحة أو غيرها. بحسب ما فيه أي ماثل بلي عفوا
من المصلحة المعدلية
بحسب ما فيه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة العدلية اللي قائلين ماذا؟ بأن المصلحة التي يتبعها الحكم وينشأ منها الحكم قد تكون في نفس الحكم أو غيرها غير المصلحة. مقالة الأشاعرة اللي هم نفوا تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد سواء فيها أو في متعلقاتها، وقالوا بأنها تابعة لأغراض غير المصلحة والمفسدة. ليش حملت هون المصلحة على المصلحة اللي هي في نفس الحكم مو في المتعلق؟ لأنه لاحظوا في بين البحث ماذا قال الأخوان؟ قال هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح، ثم قال أما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، مما يكشف عند أنه في الكلام السابق كان ناظر ماذا؟ إلى تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد فيها لا في متعلقاتها. يعني في كلامه السابق كان يتكلم على مبنيين: مبنى الأشاعرة من تبعية الأحكام للأغراض التي ليست بمصالح ومفاسد، ومبنى غير المشهور بين العدلية من أنها ماذا؟ تكون تابعة في الجملة لمصالح ومفاسد فيها لا في متعلقاتها. هذه المقابلة تشير إلى ابتناء كلام السابق على هذين المبنيين.
ما يقال على السهم أن هنا بحسب ما فيه ربنا يرجع إلى الشيء.
نعم.
ها
لا، لأنه مثل ما قلت لكم وقال إن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض
لحسب ما فيه يعني الشيء.
بلى، ولكن كما قلت لكم وإن كانت العبارة قد لا يساعد مرجع الضمير على ذلك، بس جملة من الشراح والمحشين مثل صاحب بداية الوصول أشار إلى أنه بمقتضى المقابلة التي قام بها، يعني الشق الثاني من الكلام، أفردوا بماذا؟ بأنه مبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. هذا صريح في أن الكلام الأول كان مبني على ماذا؟ على مقولة الأشاعرة وعلى تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في أنفسها. وإن كان قد لا تكون العبارة مساعدة على ذلك، بس المقابلة اللي قام بها صريحة في ذلك. على كل حال، خلاصة الجواب اللي أجاب به الماتن بالأمس ماذا كان؟ كان أنه بناء على هذا تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد فيها أو لأغراض غير المصالح والمفاسد، قال بناء على هذا يمكن، وعليكم السلام ورحمة الله، يمكن أن يكون الطلب والبعث فعليا وإن كان المطلوب والمبعوث إليه متأخرا زمانا، ويمكن ماذا؟ ويمكن لا أن تكون فعلية الطلب والباعث ماذا؟ معلقة. أن تكون فعلية الطلب والباعث معلقة على تقدير شرط متوقع الحصول، بحيث إن الطلب والبعث لا يكون فعليا إلا على تقدير ماذا؟ إلا على تقدير تحقق هذا الشرط المتوقع الحصول. كلاهما ممكن في عالم الثبوت، كلاهما ممكن في عالم الثبوت. قلنا يا أخوان الطلب والبعث يكون فعليا، وغاية ما في الأمر المطلوب والمبعوث إليه يكون استقباليا، كما لو قلنا بأنني الآن أطلب فعلا وأبعثك فعلا نحو ماذا؟ نحو الصلاة بعد الزوال. فالطلب والبعث فعلي وحالي، وإن كان المطلوب والمبعوث إليه أمرا استقباليا. والمحتمل الثبوت الثاني له أن هناك مانعا من فعلية الطلب ومن فعلية البعث، ولا يصير الطلب فعليا إلا إذا ارتفع هذا المانع، ولا يرتفع هذا المانع إلا بعد حصول الشرط المتوقع الحصول. يعني ما لم يتحقق الزوال لا يصير الطلب والبعث نحو الصلاة فعليا. ليش؟ لأن هناك مانعا من ماذا؟ من فعلية الطلب والبعث، وهذا المانع لا يرتفع ويصير الطلب والبعث فعليا إلا إذا تحقق الزوال. فإذا كان كلا الوجهين ممكنا ثبوتا يا إخواني، فعند ذلك هل يبقى وجه لما قاله الشيخ الأنصاري من أنه لا بد من رجوع الشرط في القضية الشرطية إلى الهيئة لبان؟ لا، لا يبقى وجه. ليش؟ لأنه يا إخوان مقتضى قواعد اللغة العربية رجوع الشرط إلى ماذا؟ إلى الهيئة. وبما أن الشرط راجع إلى الهيئة فعند ذلك لا يكون الطلب فعليا إلا إذا تحقق الشرط. طيب الدليل الثاني ماذا كان غرض الشيخ الأنصاري منه يا أخواني؟ إذا تذكرون أنا ذكرت الفرق بين الدليل الثاني والدليل الأول. بالدليل الأول كان يقبل أن مقتضى الظهور العرفي رجوع الشرط إلى الهيئة، ولكن كان يقول هناك مانع ثبوتي من رجوعه إلى الهيئة، لابد من حمله على خلاف ظاهري. أما بالدليل الثاني أراد الشيخ الأنصاري أن يدعي وجود قرينة وجدانية تجعل الشرط ماذا؟ تجعل هذه القرينة الوجدانية المحتفة بالخطاب تجعل القضية الشرطية ظاهرة في رجوع الشرط إلى الهيئة إلى المادة، مو أنها ظاهرة في رجوع الشرط إلى الهيئة ونحملها على خلاف ظاهرها. لا، بالدليل الثاني يريد أن يقول لك هناك قرينة وجدانية محتفة بالخطاب ماذا؟ توجب ظهور القضية الشرطية في رجوع الشرط فيها إلى المادة، فيكون الظهور اللي حكينا عنه للقضية الشرطية في أن الشرط راجع إلى الهيئة عبرنا عنه بماذا؟ بظهور اقتضائي ليس بحجة. ليش؟ لأنه مبني على ملاحظة القضية الشرطية بمعزل عن القرائن المحتفة بها. أما هذا الظهور اللي عم نحكي عنه الآن بالدليل الثاني وأنها ظاهرة في رجوع الشرط إلى المادة فهذا ظهور مستقر وهو حجة، لأنه مبني على ملاحظة القضية الشرطية مع ملاحظة ماذا؟ القرائن الوجدانية المحتفة بالخطاب واللي هي دخيلة في تكوين الظهور. القرينة الوجدانية اللي ادعاها شو هي؟ كما قلنا القرينة الوجدانية اللي ادعاها انه اذا كان الشيء ذا مصلحة او متعلق الغرض به على تقدير خاص فانه ماذا؟ فانه لابد ان يتحقق طلبه فعلا على هذا التقدير الخاص، بحيث يكون الطلب فعليا لهذا الشيء لكن لا مطلقا لهذا الشيء على التقدير الخاص. يعني بعبارة أخرى المولى إذا توجه للصلاة وكانت الصلاة متعلقا لغرضه أو ذا مصلحة على تقدير الزوال، فإنما يجده الإنسان في وجدانه ما هو؟ ما يجده الإنسان في وجدانه أنه ماذا؟ أنه يحصل عنده شوق وطلب فعلا إلى هذا الشيء على التقدير الخاص. فالشوق والطلب فعلي غاية ما في الأمر. أنا الآن مشتاق فعلا إلى الصلاة وأطلب فعلا الصلاة على تقدير الزوال، لا أن طلبي معلق على الزوال، بل طلبي فعلي ومطلق، والمعلق على الزوال هو ماذا؟ هو الصلاة وهو المطلوب، فأنا أطلب فعلا الصلاة على تقدير الزوال. هذه هي كانت القرينة الوجدانية التي ادعاها ماذا؟ التي ادعاها الشيخ الأنصاري، والتي ستجعل القضية الشرطية بنظره ظاهرة في رجوع الشرع فيها إلى المادة لا إلى الهية. جواب الماتن على ماذا يقتضي؟ على إنكار هذا الوجدان. كيف أنكر الماتن هذا الوجدان؟ قال: أيها الشيخ الأعظم، بعد أن كان كلا الأمرين ممكنا ثبوتان، يمكن أن يكون الطلب فعليا والتقدير الخاص راجع إلى المطلوب، ويمكن أن يكون الطلب غير فعلي لوجود مانع من فعليته، لا يرتفع هذا المانع إلا إذا تحقق هذا التقدير الخاص. فبعد أن كون بعد كون كلا الوجهين ممكنا ثبوتان، فلا معنى لأن نقول بأن كل عاقل يرى بوجدانه أنه يتعلق طلبه الفعلي بالشيء على تقدير خاص، حتى تكون هذه قرينة وجدانية توجب ظهور القضية الشرطية في رجوع الشرط إلى المادة. بعد كون كلا الأمرين محتملا ثبوتان، لا وجه لادعاء مثل هذا الوجدان، بل العاقل المدرك لإمكان كلا الأمرين ثبوتان، المرجع عنده في تحديد أحد النحوين هو ماذا؟ هو عالم إثبات، هو عالم إثبات. والقضية الشرطية بمقتضى القواعد العربية يرجع الشرط فيها إلى الهيئة، فيكون مقتضى عالم الإثبات هو تعين أي الوجهين؟ الوجه الثاني، بمعنى أن الطلب ليس فعليا في الحال، بل ماذا؟ بل هو معلق على تحقق هذا التقدير الخاص. فهم يطرح السؤال نفسه، انه ايها الاخوان، اذا كان الدخيل في تحقق الطلب فعلا والحكم فعلا هو العلم بالمصلحة، لانه قلنا الحكم من أفعال النفس ولا يؤثر فيه إلا ما هو في أفق النفس، على ما بينه الشيخ الأخوي دوان في بحث الشرط المتأخر. طيب، إذا كانت علة الحكم يا إخواني لا تكون إلا في أفق النفس، فإذا المولى اللي عالم بأن هذا الشيء يكون ذا مصلحة ويكون متعلقا للغرض على تقدير الزوال، فالمفترض ماذا؟ فالمفترض أنه الآن وقبل حصول الزوال هو عالم بالمصلحة، وعلمه بالمصلحة إلا لثبوت الحكم. فما هو معنى وجود مانع من ثبوت الحكم الآن ولا يرتفع المانع إلا بتحقق الشرط، بتحقق هذا التقدير الخاص وهو الزوال، مع أن العلة التامة لحصول الحكم وهي العلم بالمصلحة على تقدير الزوال حاصلة ماذا؟ حاصلة الآن، حاصلة الآن. ها، ماذا يجيب الماتن هنا يا أخوان؟ يجيب الماتن هنا أنه إشكالكم هذا مبني عن الغفلة عن ماذا؟ عن المفروض كلامنا في هذا الجواب. مفروض كلامنا في هذا الجواب على مبنى من؟ على مبنى أن الحكم تابع لمصلحة فيه أو في نفسه، أو تابع لمصلحة أو تابع لغرض، لغرض ليس هو المصلحة أصلا كما هي مقولة الأشاعرة. فبناء على هذا المبنى ليست علة الحكم هي العلم بالمصلحة في المتعلق حتى نقول العلم أن المتعلق يكون ذا مصلحة على تقدير خاص حاصل الآن، فيجب حصول الحكم الآن. بل ماذا؟ بل علة الحكم المصلحة التي فيه أو الغرض الذي هو غير المصلحة. وبالتالي ما في مانع مع علم المولى بأن الصلاة تكون ذات مصلحة على تقدير الزوال، مع علمه الآن بأن الصلاة تكون ذات مصلحة على تقدير الزوال، لا يكون الحكم فعليا الآن. ليش؟ لأنه لا مصلحة في الحكم الآن، أو ليس الحكم الآن متعلقا للغرض، ولا يكون الحكم فيه مصلحة أو متعلقا للغرض إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تحقق الزوال. فالإشكال بأن العلم بالمصلحة في الفعل على تقدير خاص حاصل الآن، فلا بد من حصول الحكم الآن لأن العلم بالمصلحة علة الحكم، هذا ماذا؟ مبني على الغفلة عن أن مفروض كلامنا الآن على مبنى الأشعري القائل بأن الحكم تابع للغرض لا للمصلحة، أو على المبنى غير المشهور بين العدلية القائل بأن الحكم تابع لمصلحة فيه لا لمصلحة في متعلقه. إذ بناء على هذين المبنيين، مع علم المولى بأن الصلاة تكون ذات مصلحة على تقدير الزوال، يمكن أن لا يكون الحكم فعليا لعدم مصلحة فيه أو لعدم كونه متعلقا للغرض الآن، بل يكون ذا مصلحة أو متعلقا للغرض بعد الزوال، ويمكن أن يكون فعليا. ليش؟ لأنه الآن وقبل الزوال الحكم فيه مصلحة أو أنه متعلق للغرض. فإذا ما ذكره من أن كلا الوجهين ممكن ثبوتان، مبني الآن على ماذا؟ على المبنى غير المشهور بين العدلية أو على مبنى الشاعرة. لذلك قال هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح. ليش في غاية الوضوح؟ ماذا بتقدر تقول لي انه كيف الحكم غير فعلي قبل الزوال مع انه العلم بكون الصلاة ذات مصلحة قبل الزوال، العلم بكون الصلاة ذات مصلحة بعد الزوال حاصل قبل الزوال، والعلم علة تامة لثبوت الحكم. يقول لك نحن الآن عم نحكي عن ماذا؟ على مبنى أن الحكم تابع لمصلحة فيه، على مبنى أن الحكم تابع لغرض ليس بالمصلحة. أنا
الشرط متأخر على أي مبنى كان كلامي؟
بلي؟
الشرط متأخر هنا.
نعم.
على أي مبنى كان الجواب؟
الآن سيأتي شيخنا أنه سيجيب أيضا على ماذا؟ على مبنى تبعية الأحكام لمصلحة ومفسدة فيها، يعني على كل المباني هو سيجيب، ولكن الجواب على هذا المبنى يختلف عن الجواب على ذاك المبنى. قال وأما بناء على تبعيتها أي الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به، يعني تبعي والمنهي عنه، يعني تبعيتها لمصالح ومفاسد في متعلقاتها لا لمصلحة في نفس الحكم ولا لغرض غير المصلحة. هون الإشكال السابق يستحكم أو لا يستحكم؟ يستحكم. ليه؟ إذا الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، نسألكم سؤال، هل الحكم تابع للمصلحة في المتعلق بما لها من وجود خارجي أو بما لها من وجود علمي؟ لا، بما لها من وجود علمي كما ذكرنا في الشرط المتأخر، صح ولا لا؟ لأنه نحن قلنا صحيح شرط الحكم هو ما يكون دخيلا في كون الفعل ذا مصلحة، بخلاف شرط المتعلق ليس دخيلا في كون الفعل ذا مصلحة، بل هو دخيل في ماذا؟ في استيفاء المصلحة. تتذكروا مثلنا بالفرق بين ماذا؟ بين المرض اللي هو شرط في كون شرب الدواء ذا مصلحة، وبين مراعاة الأوقات المخصوصة اللي هي ماذا دخيلة في استفاء المصلحة من شرب الدواء. طيب بس كون الفعل ذا مصلحة دخيل في ثبوت الحكم ومؤثر في تحقق الحكم بما له من وجود علمي ولا بما له من وجود خارجي؟ المفروض بما له من وجود علمي. يعني علم المولى بأن شرب الدواء فيه مصلحة للمريض هو علة في حكمه لوجود شرب الدواء على المريض، مش هذا ما قررناه في بحث الشرط المتأخر؟ طيب فإذا بناء على أن الأحكام تابعة للمصلحة في المتعلق وفي المأمور به، لا شك أن المصلحة في المتعلق والمأمور به علة في ماذا؟ علة للحكم بما لها من وجود علمي، مو بلا بما لها من وجود خارجي. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك شو له معنى؟ شو له معنى أيها الماكن أنك تقول أنه ماذا؟ أن تقول أنه لا يكون الوجوب فعليا إلا بعد تحقق الزوال الدخيل في كون الصلاة ذات مصلحة، مع أنه ولو قبل تحقق الزوال ألا يعلم المولى بأن الصلاة على تقدير الزوال ذات مصلحة؟ هذا الوجود العلمي كافٍ في تحقق الحكم. وما فيك تقلي أنه في مانع ولا يرتفع المانع إلا بتحقق الزوال. ليش؟ لأنه هذا حديث وجود المانع من تحقق الحكم له مجال، ولا يرتفع المانع إلا بناء على تحقق الزوال له مجال إذا كانت المصلحة التي في الحكم أو الغرض اللي هو غير المصلحة دخيل في ثبوت الحكم. بس نحن الآن كلامنا في ماذا؟ كلامنا على مبنى تبعية الحكم لمصلحة في متعلقة، من دون أن يكون هناك مصلحة في الحكم دخيلة في ثبوته أو غرض غير المصلحة دخيل في ثبوته. نعم بناء على أن هناك مصلحة في الحكم دخيلة في تحققه أو غرض غير المصلحة دخيل في تحقق الحكم، يمكن أن تقول لي أنه ماذا؟ أنه هناك مانع من تحقق الحكم وهو عدم تحقق المصلحة التي فيه أو الغرض اللي هو غير المصلحة، ولا يرتفع هذا المانع إلا بتحقق الزوال. أما بناء على مشهور العدلية من أن الحكم تابع للمصلحة في متعلقه، فلا معنى لفرض ماذا؟ وجود مانع من ثبوت الحكم ولا يرتفع هذا المانع إلا بتحقق الزوال. العلة التامة للحكم هي المصلحة في المتعلق، والعلة التامة هي المصلحة في المتعلق بما لها من وجود ذهني، وهذا العلم بالمصلحة في المتعلق حاصل قبل الزوال، فيجب أن يكون الحكم فعليا قبل الزوال، ولا معنى لأن تكون فعليته منوطة بالزوال. فإشكال الشيخ الأنصاري أو دليل الشيخ الأنصاري على لابدية رجوع الحكم إلى الشرط إلى المادة لبان يكون مستحكما على ماذا؟ على مبنى تبعية الأحكام للمصالح في متعلقاتها. ونحن يا إخوان اللي بهمنا هو الإجابة عن دليل الشيخ على هذا المبنى، لأن هذا المبنى هو المبنى المشهور عند العدلية والذي بنى عليه علماء الإمامية. فإذا كان هذا الدليل الثاني للشيخ تام على المبنى المشهور بين العدلية، فما بقى في كثير أهمية لإجابة الماكن عن الدليل الثاني للشيخ على مبنى الأشعرية وعلى المبنى غير المشهور عند العدلية. المهم دفع الشبهة ورد هذا الدليل الثاني على مبنى على المبنى المشهور عند العدلية. ولحد الآن اتضح عندنا أنه على المبنى المشهور عند العدلية دليل الشيخ تام، وأنه ماذا؟ لبن لابد من رجوع الشرط إلى المادة. لأجل اتضاح جواب الشيخ الأخوند، لأجل اتضاح جواب الأخوند، عن دليل الشيخ الثاني بناء على المبنى المشهور بين العدلية، هناك مقدمة بسيطة لا بد أن أقدمها، وهي يا أخوان أنه هناك في حقيقة الحكم الشرعي مبنيان، مبنى غير مشهور، وهو أن حقيقة الحكم الشرعي هي الطلب والإرادة التشريعيين، وأما الاعتبار والجعل الشرعي فليس مقوما لحقيقة الحكم الشرعي، ولكن وظيفة الجعل والاعتبار الشرعي هي ماذا؟ هي الكاشف والحكاية عن تحقق الطلب والإرادة الشرعيتين اللي هن تمام حقيقة الحكم الشرعي. انتم بتعرفوا انه المولى يكون عنده إرادة للفعل، ثم إذا أراد المولى الفعل يعتبره واجبا ويجعل الوجوب لهذا الفعل. هلا إما يجعل الوجوب للفعل بمادة الوجوب، يقول أوجبت عليك الصلاة، أو بالهيئة اللي هي ظاهرة في الوجوب كما لو قال صلي. بس المهم إنه هذا الاعتبار الشرعي، هذا الجعل للوجوب ليس مقوما لحقيقة الحكم، بل هو حاكم وكاشف عن الطلب التشريعي، عن الإرادة التشريعية اللي هي حقيقة الحكم. هذا مبنى، وهذا المبنى غير مشهور. المبنى المشهور بين علمائنا ما هو؟ أن الحكم الشرعي ليست حقيقته الطلب والإرادة الشرعيين، وإن كان الطلب والإرادة الشرعيان من مبادئ الحكم، إلا أن الإرادة التشريعية ليست هي تمام حقيقة الحكم، بل حقيقة الحكم هي ماذا؟ الجعل والاعتبار الشرعي، والإرادة التشريعية هي من مبادئ الحكم، وليست حقيقة الحكم إلا الجعل الشرعي والاعتبار الشرعي المستتبع للإرادة الشرعية، للإرادة التشريعية. هذا هو المبنى الثاني، وهذا المبنى هو المشهور بين علمائنا. لذلك أصحاب هذا المبنى يقولون قد يتحقق إرادة تشريعية من المولى ولا يتحقق الحكم. ليش؟ لأن الحكم ليس هو الإرادة التشريعية، بل هو الجعل الشرعي، وقد يوجد مانع من جعل المولى الوجوب للعمل وإن تعلقت به إرادته التشريعية، أو وإن تعلق به طلبه، وإن تعلق به شوقه. مثال ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. شو يعني؟ يعني الشوق إلى صدور السواك من المكلف موجود، طلب صدور السواك من المكلف موجود، إلا أنه منع مانع من جعل الوجوب للسواك، وحقيقة الحكم ليست هي الشوق، ليست هي الطلب، بل هي الجعل الشرعي، جعل الوجوب للسواك، والاعتبار الشرعي أي اعتبار السواك واجبان. وقد يتحقق الشوق والطلب ولا يتحقق الجعل الشرعي لوجود مانع. شو هو المانع من جعل الوجوب للسواك؟ المشقة. فالمولى لا يجعل الوجوب للسواك مع تحقق الشوق والطلب لهذا الفعل. جواب الثاني، الجواب الماتن عن الدليل الثاني للشيخ الأعظم على المبنى المشهور بين العدلية، وهو تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها مبني على ماذا؟ مبني على اختيار القول الثاني في حقيقة الحكم الشرعي، وهو ماذا؟ وهو القول المشهور بين الإمامية من أنه ماذا؟ من أنه ليست حقيقة الحكم هي الشوق والطلب، بل حقيقته هي الجعل والاعتبار الشرعي، والشوق والطلب من مبادئ الحكم، فقد يتحقق شوق وطلب ولا يتحقق الحكم لوجود مانع من جعل الوجوب ومن اعتبار الفعل واجبان. جوابه عن هذا الدليل الثاني للشيخ الأعظم مبني على هذا المبنى، وتحقيق هذا المبنى وبيان صوابيته ليس محله هنا، ولعلنا نتعرض إليه في بحث الاستصحاب عند الكلام حول استصحاب عدم الناسخ. هناك أحد مبادئ الكلام في استصحاب عدم الناسخ نسخ الحكم هو التعرض لبيان حقيقة الحكم. لذلك أجاب الماتن عن دليل الشيخ الأعظم على المبنى المشهور بين العدلية بناء على أن حقيقة الحكم هي الجعل والاعتبار، فقال: وأما بناء على تبعيتها أي الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه فكذلك. شو يعني كذلك؟ يعني كذلك يمكن أن يكون الطلب، يمكن أن يكون الحكم فعليا قبل تحقق التقدير الخاص، ويمكن أن لا يكون الحكم فعليا إلا بعد تحقق التقدير الخاص. ليش؟ ضرورة أن التبعية كذلك. شو يعني؟ يعني ضرورة أن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية. كيف يعني بما هي واقعية لا بما هي فعلية؟ يعني المصلحة في المتعلق تؤدي إلى تحقق الشوق والطلب الكافي في ثبوت الحكم الإنشائي، غير الكافي وغير الصالح للبعث وغير الصالح للزجر. وأما الحكم الفعلي الصالح للبعث والزاجر فلا يكفي فيه المصلحة في المتعلق المؤدية إلى حصول الشوق والطلب عند المولى، بل ماذا؟ بل يحتاج إلى ثبوت الجعل، جعل الوجوب من الشارع، واعتبار الشارع هذا الفعل واجباً. عند ذلك ماذا؟ يتحقق بعث ويتحقق زجر، ويكون الحكم فعليا صالحا للبعث والزاجر. هاي المصلحة في المتعلق فقط وفقط تؤدي إلى حصول الشوق والطلب وإلى ثبوت وتحقق الحكم الإنشائي، والحكم الإنشائي لا يصلح للبعث والزاجر. صلوحه للبعث والزاجر وقف على وصوله إلى مرتبة الفعلية. وصول إلى مرتبة الفعلية لا يكفي فيها وجود الشوق عند المولى وتحقق طلب من المولى، بل زيادة على ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يجعل المولى الوجوب للفعل ويعتبره واجباً. وهذا ماذا؟ قد ينفك عن مرحلة الشوق والطلب، قد ينفك عن مرحلة الإنشاء، قد ينشأ الحكم ولا يكون فعليا. لذلك قال: فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عديد. وأنا مثلت لكم يا أخوان، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالاستواء. هم مصلحة باستواء موجودة أو غير موجودة؟ هذه المصلحة مؤدية إلى حصول الشوق والطلب من المولى، مؤدية إلى حصول الشوق والطلب من المولى. يعني الوجوب بما له من تحقق في عالم الإنشاء، الوجوب الإنشائي متحقق أو غير متحقق؟ متحقق. ولكن هذا الوجوب لن يصير فعليا أبدا. ليش؟ لأنه مع وجود شوق وطلب الاستواء هناك ماذا؟ مانع من فعليته، مانع من جعل الوجوب للاستواء، مانع من اعتبار الاستواء واجبا. ما هو المانع؟ المشقة المترتبة على الإلزام بالاستواء. هذا له نظائر كثيرة في الشريعة. قال: فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، كما ورد في الأصول والأمارات على خلافها. على خلافها، على خلاف ماذا يا أخوان؟ على خلاف الأحكام الإنشائية. يعني على خلاف الأحكام الواقعية الثابتة في مرتبة الإنشاء. يا أخوان أرجو الانتباه، عند قيام الأمارة على خلاف الواقع، عند قيام الأصل على خلاف الواقع، الحكم الفعلي اللي هو صالح للبعث والزجر أي حكم؟ والحكم الذي أدت إليه الأمارة وعلى وفق ما أدى إليه الأصل. الآن الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، الحكم الفعلي مو على طبق ما أدت إليه الأمارة، يعني الوجوب. طيب يوم استصحاب الوجوب في زمن الغيب لصلاة الجمعة، الحكم الفعلي مو على طبق ما أدى إليه الأصل. طيب إذا صلاة الجمعة بالواقع حرام، الحكم الحرمتي ثابت في مورد قيام الأصل والأمارة ولا لا؟ ثابت. ليه؟ لأنه نحن مصوبة ولسنا مخطأ. طيب ثابت بأي مرتبة من مراتبه؟ بمرتبة الإنشاء ولا بمرتبة الفعلية؟ بمرتبة الإنشاء. ليش بمرتبة الإنشاء؟ لأنه كون مؤدى الأصل ومؤدى الأمارة فعليا هذا مانع من فعلية الحكم الواقعي. صحيح هناك مفسدة واقعية لصلاة الجمعة، وهي المفسدة الواقعية تؤدي إلى كراهة المولى لصلاة الجمعة، بس ليس الحكم الفعلي هو محض الكراهة للفعل، بل ماذا؟ بل جعل الحرمة لصلاة الجمعة. لا يمكن أن يجعل المولى الحرمة لصلاة الجمعة مع كون الحكم الذي أدت إليه الأمارة أو الذي أدى إليه الأصل هو الفعلي. ففعلية ما أدت إليه الأمارة أو ما أدى إليه الأصل مانع من فعلية الحكم الواقعي وموجب لكونه محفوظا فقط في مرتبة الإنشاء. لذلك قال: فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها، يعني على خلاف الأحكام الواقعية كما هو مبنى المصوبة. الحكم الواقعي محفوظ بمرتبة الإنشاء لا يصلح للبعث والزاجر، والحكم الفعلي على والذي يصلح للبعث والزجر على طبق ما أدت إليه الأمارة أو الأصل المخالف للواقع. قال كذلك، قال: وفي بعض الأحكام في أول البعثة. شو يعني وفي بعض الأحكام في أول البعثة؟ يا إخوان نحن نعتقد أنه الأئمة عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم تدرجوا في بيان الأحكام الشرعية، فكان في بعض الأحكام مشرعة منذ أول البعثة ولكن لم يبينها النبي. من الذي بينها؟ الأئمة المتأخرون عن النبي، مع أنه نحن عقيدتنا في الأئمة أنهم ماذا؟ أنهم لا يشرعون، وإنما وظيفتهم بيان الحكم الشرعي، أو أن لهم الولاية التشريعية، إلا أن الأصل فيما يرد على لسانهم أنه ماذا؟ بيان للحكم الذي شرع لرسول الله،
وكونهم معملون لولايتهم وكونهم معملين لولايتهم التشريعية هذا خلاف الأصل ويحتاج إلى ماذا؟ إلى قرين تدل على ذلك. وإلا الأصل فيما يتكلمون به أنه بيان للأحكام التي شرعت في الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله، لا أنهم يعملون ولايتهم التشريعية. وبناء عليه يا أخواني نسألكم سؤال، الأحكام التي بينت على لسان الأئمة المتأخرين ولم تبين على لسان النبي، هل كانت مشرعة في زمن النبي أو لا؟ مشرعة، بس هل كانت فعلية صالحة للبعث والزاجر؟ لا، كانت مشرعة في زمن النبي وماذا؟ وكانت أحكاما إنشائية. متى صارت فعلية؟ بعدما بينها الأئمة عليهم السلام. طيب ما المانع الذي منع من فعليتها في زمن النبي؟ مصلحة التدرج في بيان الأحكام الشرعية، هذه المصلحة هي التي منعت من فعلية هذه الأحكام في زمن النبي مع كونها ماذا؟ ثالثة ومتحققة في مرتبة الإنشاء. يعني المولى في زمن النبي كان الله كان هناك مصلحة في هذا الفعل وهناك شوق وطلب لهذا الفعل، شوق وإرادة لهذا الفعل، غاية ما في الأمر لم يجعل الوجوب. ليش لم يجعل الوجوب؟ لأن مصلحة التدرج في بيان الأحكام تمنع من جعل الوجوب لهذا الفعل، وتقتضي ماذا؟ أن لا يجعل الوجوب له إلا في زمن الأئمة المتأخرين. لذلك قال وفي بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم القائم عجل الله تعالى فرجه. مو بس في أول البعثة يا أخوان، في بعض الأحكام لا تصير فعلية إلا متى؟ عند ظهور الإمام الحجي. أنا بعطيكم مثال واحد أو مثالين، أنتم بتعرفوا عندنا روايات دلت على نجاسة الحديد كحكم وضع النجاسة، عندنا روايات دلت على حرمة الربح من المؤمن وأن ربح المؤمن من المؤمن من الربا، يعني مكسب عظيم، غاية ما في الأمر يا أخواني هذه نجاسة الحديد، يعني الحديد فيه مفسد ملزم تقتضي الحكم بنجاسته، الربح من المؤمن فيه مفسد ملزم تقتضي الحكم بحرمته، فالحكم الإنشائي ثابت يحرم الربح من المؤمن والحديد نجس، بس هذا الحكم الإنشائي ليس فعليا. الحكم الفعلي الآن ما هو؟ طهارة الحديد وجواز الربح من المؤمن. ليش؟ لأنه في مانع من فعلية هذا الحكم، هذا المانع متى يرتفع؟ إذا ظهر الإمام عليه السلام كما بينت الرواية. يسأل الإمام عما روينا عن الأئمة من أن الربح المؤمن من المؤمن ربا، يقول له الإمام هذا إذا ظهر قائمكم. شو يعني إذا ظهر قائمكم؟ يعني بس يظهر الإمام الحجي فعند ذلك يرتفع المانع والله يجعل الحرمة، أما الآن فالحرمة حرمة إنشائية، كذلك بالنسبة لنجاسة الحديد الحرمة حرمة إنشائية وليس فعلية. هاي كلها أمثلة على ماذا؟ على أن الحكم يكون ثابتا في مرتبة الإنشاء، أن المصلحة الموجودة في الفعل ما هي؟ هي علة لثبوت الحكم الإنشائي ومقتضية لثبوت الحكم الفعلي، ولكن قد تكون فعلية ثبوت الحكم الفعلي منوطة بارتفاع مانع، وهذا المانع لم يرتفع بعده، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. شو يعني حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ يعني هذه الأحكام هي جزء من الشريعة التي جاء بها رسول الله وهي ثابتة في زمن رسول الله وفي حياة رسول الله، فإذا ما فيك تقول لي بحمل هذه الأحكام على أنها تشرع في زمن الإمام الحجي، أو تشرع على لسان الأئمة المتأخرين، بل حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، يعني هذه الأحكام ثابتة في الشريعة التي جاء بها محمد. الحل ما هو؟ الماتن يقول ثابتة بما لها من ماذا في مرتبة الإنشاء، صحيح متعلقاتها فيها مصلحة فيها مفسدة، ولكن المصلحة والمفسدة في المتعلق علة لتحقق الحكم في عالم الوجود الإنشائي، وهي مقتضية لفعليته، أما صيرورته فعليا فتتوقف على ارتفاع المانع أيضا. ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. فإذا خلاصة الجواب على المبنى الحق بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أنه لو كانت حقيقة الحكم هي الطلب والإرادة والشوق من المولى لكان دليل الشيخ الأعظم الثاني تاما، ولكن حقيقة الحكم هي الجعل والاعتبار، اعتبار الوجوب للفعل بعد الشوق إليه وبعد طلبه، وقد يمنع مانع من ماذا؟ من هذا الاعتبار ومن هذا الجعل، فلا يكون الحكم فعليا ولا يكون هناك بعث حقيقي. فتطبيق على ما نحن فيه، صحيح علم المولى بكون الصلاة على تقدير الزوال ذات مصلحة يعلم بذلك، إلا أن هذا مقتضي لوجوب الصلاة بعد الزوال الآن. فإذا تحقق مانع من جعل الوجوب للصلاة بعد الزوال الآن فلن يكون الصلاة واجبة إلا عند ارتفاع المانع، وهذا المانع يرتفع بعد تحقق الزوال. فإذا كلا الوجهين ممكن ثبوتا أيضا حتى على هذا المبنى القائل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، والحمد لله رب العالمين. يا أخوي بالنسبة للدرس الفيه، أنا إن شاء الله يوم الثلاثاء عصرا أسافر إلى مشهد إن شاء الله لزيارة الإمام رضا عليه السلام وأزور عنكم وأدعو لكم إن شاء الله. فعمليا نحن إذا بدنا ندرس عندنا يوم غد والأربعاء تعطيل قهرا لأنني أكون في مشهد.